الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 47 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم وهو الرابع من كتاب الزهد والرقائق. قال: باب المؤمن أمره كله خير. وفي السند المتصل حدثنا عداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان. قال: حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صهيب الرومي أبو يحيى وليس برومي في الأصيل إنما أسره الروم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، أي من حيث ما يصيبه من الخير في جميع أحواله، في سرائه وضرائه، وفي شدته ورخائه، وفي قلته وكثرته، وفي شبابه وكبره، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. إن أمره كله خير، أي من حيث الطاعات والقربات وعظيم الهبات. وأما إن كان في المعصية فلا فائدة له في ذلك، بل هو شر. لكن ما كان من أمر الإيمان فهو له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه يحتسب ويرجو من الله المثوبة. إن أصابته سراء شكر، أصابته نعمة وخير وسعة وصحة، شكر الله عز وجل فزاده الله من فضله. لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد، فكان خيرا له. والشاكر له أجر عظيم، له أجر مضاعفة العمل، وله أجر زيادة الخير، وله أجر محبة الله عز وجل له، إلى غير ذلك من الأجور. وإن أصابته ضراء من مرض وسقم وقلة صبر على أقدار الله عز وجل، فكان خيرا له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث: وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. قال: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. قال: في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحداء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنكارا على هذا المدح الذي صدر. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، أي لابد، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، أظنه كذا والله حسيبه، فهو العالم به. ولا أزكي على الله أحدا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، إن كان يعلم ذلك كذا وكذا، يعني يزكي بما يعلم بما لا إطراء فيه، لأن الإطراء الذي يتجاوز فيه قد يضر الممدوح، وقد يكون فيه تملق من المادح، فيقع الذم على الاثنين، ما يلحق الممدوح من ضرر، وما يتبع المادح من زور وبهت. وكلمة ويحك يؤتى بها على الترحم. قال: وفي السند المتصل حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، الإطراء التجاوز في المدح، فقال: لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، كناية عما يلحقه من الضرر، فربما داخله العجب في نفسه والرؤية لها، فعند ذلك لا يقبل نصحا ولا توجيها، وربما تعالى على الناس. فالمدح مطلوب لأهل الإيمان وأهل العلم والإحسان، لكن بدون تجاوز. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى جميعا عن ابن مهدي. والأفضل ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد وهو ابن الأسود يحثي عليه التراب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه وافقه طائفة وكان يحثون التراب في وجهه حقيقة. وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم. وقيل إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضعوا ولا تعجبوا وهذا ضعيف. وقوله قطعتم ظهر الرجل أهلكتموه. هذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل اشتراكهما في الهلاك. لكن هلاك هذا الممدوح في دينه وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه. قال العلماء وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح. وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منها والدوام عليها والاقتداء به كان مستحبا والله أعلم. فاده النووي رحمه الله. قال رحمه الله باب مناولة الأكبر. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا صخري عن ابن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بالسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر فدفعته إلى الأكبر. يعني الحديث انزال الناس منازلهم. وقد يكون الأكبر في العلم والفضل والخير وقد يكون الأكبر في السن، فينزل كل إنسان منزلته التي آتاه الله عز وجل إياها. وفيه فضيلة السواك وهو من خصال الفطرة، وفيه الإنكار على من خالف ولو في أمر مستحب أو مكروه بغير تشديد في الإنكار ولا نحو ذلك. وفيه الاستجابة للنصيحة إذا كانت موافقة للحق والصواب. قال باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة. وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. يعني قوله يا ربة الحجرة مراده عائشة رضي الله عنها، ومراده بذلك تقوية الحديث بإقرارها وسكوتها عليه ولم تنكر عليه شيئا، ومن ذلك سوى الإكثار من الرواية في المجلس الواحد لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه. وبالسند المتصل حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، يعني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا كان في مبدأ الأمر، وإلا فقد كتب عبد الله بن عمر بين يديه، بل أنكروا عليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك تركت الكتابة؟ قال يا رسول الله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا. قال اكتب فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا حق. وهكذا قال اكتبوا لأبي شاه، وكتب كتابا لعمر بن حزم، وكتب كتابا لابن أقيش، وكم له من الكتب صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الأخبار على جواز الكتابة وعلى أن النهي كان منسوخا. قال القاضي كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف. واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل هو في حق من يوثق بحفظه، ويخاف التكال على الكتابة إذا كتب، وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يثق بحفظه. وقيل أيضا بأن الحديث منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة. وقيل إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة. وحدثوا عني ولا حرج، أي بما ثبت، ليس كل ما سمعت فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم تذهب وتحدث به. قال همام احسبه قال متعمدا، ومن كذب علي قال همام احسبه قال متعمدا فليتبوا مقعده من النار. تقدم الكلام عليه في أول الكتاب وأنه مستحق للنار، والصحيح أنه لا يكفر، كفره إمام الحرمين ولم يقبل العلماء هذا الحكم منه. قال باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، وبالسند المتصل حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. وهكذا شأن كثير من ملوك الدنيا، يتخذون السحرة يتعرفون لهم ويتكهنون لهم ويظنون أنهم يثبتون لهم ملكهم. فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما يعلمه السحر، يعني دليل على شدة عناية أهل الباطل بباطلهم، لا سيما صغار السن يعتنى بهم، فإن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فعلى أهل السنة أن يأخذوا من هذا الحديث العناية بصغارهم، فإنهم صغار قوم، وغدا سيكون شأنهم أنهم كبار قوم. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه ما كان من الله أو من الوحي، فإنه محبوب إلى أصحاب الفطر والقلوب المستقيمة. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه تأديبا له، فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، يعني معاريض، هذا ليس بكذب صريح وإنما فيه معاريض. حبسني أهلي يكون الشأن فيه شغلت بعض شيء بأهلي، وهكذا حبسني الساحر شغلت بعض شيء بأمر الساحر. وأيضا عند الاضطرار لا بأس من مثل هذا الكذب لاتقاء الضرر الذي سينزل به، وأيضا كذب ليس فيه ضرر على أحد. قال فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، دابة من السبعيات، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها. هذا من كرامات الأولياء. ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني لما رأى من الكرامة التي أكرمه الله بها، قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. وهذا أمر وقدر كوني أن الابتلاء لا بد أن ينزل لأهل الاستقامة ليمحصوا وليمكنوا بعدها، يبتلى الناس على قدر إيمانهم. فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء أي بإذن الله. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، وإذا مرضت فهو يشفين، فضيلة التوحيد. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، عظيم منزلة الدعاء. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي، مباشرة صرح بالإسلام والإيمان. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، شدة أهل الباطل على أهل الحق. وهذه من سنن الجاهلية التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية. إذا عجزوا عن رد الحجة بالحجة عمدوا إلى الضرب والسجن والقتل ونحو ذلك. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام بشدة ما نزل به. فجاء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجاء بالراهب فقيل له: ارجع في عن دينك، والثبات على الدين مطلوب، والدعاء به قد جاء في القرآن والسنة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فأبى الثبات على الدين، كما في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. لا إله إلا الله، ما أصبر هذا الرجل! وهل كان الإكراه عندهم غير معمول به، أم أنه آثر الثبات حتى الممات؟ ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، أراد التنكيل به. فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته إن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاستجاب الله له دعوته، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك. قد يقول القائل: لماذا لم يفر بعد أن خلصه الله منهم؟ أراد رحمه الله أن يظهر عظيم يعني شأن الإسلام في قلوب أصحابه، وأن يدعو الناس إلى هذا الخير الذي علمه الله إياه. فقال له الملك: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، سفينة صغيرة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله الذي لا يعجزه شيء. فقال الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. يعني قطع عليه الطريق حتى لا يبقى يرسل كل يوم معه ناس. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، مكان واحد، بحيث الجميع يرى الموقف، وتصلبني على جذع يربطه ليريهم ضعفه، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام. بمعنى أنك لن تستطيع قتلي إلا بالاستعانة بربي، فإذا استعنت بربي استطعت قتلي، ثم ارمني. وهذا يستدل به أصحاب العمليات الانتحارية ولا دلالة لهم فيه، فإن هذا لم يقتل نفسه. وهذا أيضا يعني فعل ما فعل بدلالة الملك على هذا لدعوة الناس إلى الخير، فإن الدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ السهم من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدقه، فوضع يده في صدقه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. هذا دليل على فهم الناس. انظر كيف فهموا من قوله بسم الله رب الغلام على أن الرب هو الخالق المالك الرازق المدبر، وأنه المستحق للعبادة، وهذا الملك الذي يدعي الربوبية ويتبجح بها صار شأنه أن يعجز عن قتل طفل. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذره، أنهم يؤمنون بالله في الجملة ولذلك أقسموا به. قد آمن الناس وأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرب النيران. وهذا من أشد ما يكون من العذاب، نسأل الله السلام والعافية. وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا أحد الصغار الذين تكلموا في المهد. هذا حديث عظيم وألفاظه مفهومة وتفسيره يزيده عجمة، فهو من أبلغ ما يكون كلام النبي الكريم الواضح، وفيه من العبر ما الله به عليم، فيه فضيلة مجالسة الصالحين والسماع منهم، وفيه الصبر على البلاء، وفيه الثبات على الحق حتى تلقى الله، وفيه دلائل وكرامات من إهلاك الدابة وهكذا من شفاء المرضى والأكمة والأبرص، وهكذا كلام الطفل الصغير الذي مثله لا يتكلم. فقيل بأن هذه القصة هي المشار إليها قول الله عز وجل: السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود لهم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. واختلفوا في هؤلاء من هم، فقيل بأنهم كانوا في نجران، والذي قام عليهم هو دوناواس الحميري، وكان يهوديا، كان يهوديا، ولذلك السبب غزا بعد ذلك الحبشة بلاد اليمن حيث استنصروا بقيصر فلم ينصرهم وردهم إلى أرض الحبشة، فإنهم كانوا على دينه. والله المستعان عليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.